الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من نبي علينا النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومنها توفيقه وإحسانه لنا اختيارنا وقراءة الكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء ليلة 28 من جمادى الآخرة لعام 32 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر الخامس لعام 11 و2000. قد وقفنا على القاعدة الثانية من قواعد أسماء، وهي أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. نعم، فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين.
اللهم
آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص.
نعم، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. الله عز وجل له أسماء كثيرة لا يحصيها إلا هو ولا يحيط بها إلا هو، وهي أعلام. العلم هو الاسم الدال على المسمى، كان يقال مثلا خالد لفلان، متعب لفلان، ناصر لفلان، خالد متعب نايف، فهذا علم على هذا الشخص الفلاني. أسماء الله كذلك تدل على ذات الله عز وجل. لو قيل لك من تعبد، تقول أعبد الله، أعبد الرحمن، أعبد الخالق البارئ، تريد الله عز وجل، فأسماء تدل على ذاته سبحانه وتعالى. وأسماء جل وعلا أوصاف، ليست أسماء مجردة عن المعنى، إذ ليس بأسماء الله اسم جامد، كل أسماء الله مشتقة دالة على معاني. وعلى هذا كل أسماء الله عز وجل بكونها باعتبارها أعلام فهي مترادفة. الله عز وجل هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو العليم، هو السميع، لكن باعتبار دلالتها على صفات متباينة، فالسميع غير البصير، والبصير غير العليم، والعليم غير القدير، والقدير غير الخالق، والخالق غير الرحمن، وهكذا. فهي صفات مختلفة دلت عليها أسماء الله عز وجل. إذن أسماء الله أعلام تدل على ذات الله وأوصاف، باعتبار بكونها أعلام فهي تدل على ذات واحدة على الله عز وجل، وكونها أوصاف كل اسم يدل على صفة. نعم.
فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف.
طيب، وربك الغفور ذو الرحمة، ذو ما معناها؟
صاحب.
الله يقول: وربك الغفور ذو الرحمة، قال: وهو الغفور الرحيم، ثم قال في آية أخرى: وربك الغفور ذو الرحمة. فتارة سمى نفسه الرحيم، وتارة وصف نفسه بأنه ذو رحمة، فدل على أن اسم الرحيم يدل على صفة الرحمة. طيب، هل رب العالمين الغفور ذو مغفرة؟ أيضا نعم، ذو مغفرة. وهذا يا ربك الغفور ذو الرحمة، في آية أخرى وربك الغني ذو الرحمة، آية ربك الغفور ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة. نعم.
وإجمع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا من له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل.
متى بإجمع اللغة لا يقال عن شخص عليم إلا له علم، وبصير إلا له بصر؟ إذا وصف بذلك، لا إذا سمي بذلك. يعني إذا سمي فيكون مجرد علم كما ذكرنا، خالد اسمه خالد، يراد بذلك ماذا؟ الوصف ولا العلمية؟ علمية، بدليل أنه فاني مع ذلك اسمه خالد. لكن يقال عن شيء مثلا جنة الخلد، ما قيل عنها جنة الخلد إلا لأنها إيش؟ خالدة. فأهل اللغة هكذا يتكلمون، إذا قالوا عن شيء أنه بصير ما سموه بصير إلا لأنه ذو بصر، وعليم إلا لأنه ذو علم. نعم.
وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا.
من هؤلاء؟ المعتزلة، الذين يثبتون أسماء الله عز وجل غير صفات، فيقول قائلهم الله سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وبصير بلا بصر. لا يقال، لا يقول قال كيف، لو كان كلامه مقنع ونعرف نقول كيف لاتبعناه، كلام باطل. هذا من بطلان كلامهم، أنهم يقولون سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وهكذا. مع أن هذا الكلام لو قيل في حق المخلوق لم يكن متقبلا. لو قيل عن شخص يرى نفسه قد درس وتعلم أنت بلا علم، ما رضي بذلك. أو إنسان متكلم بلا كلام، أو سميع بصير بلا سمع ولا بصر، أو عاقل يقول أنت عاقل بلا عقل، ما يقبل ذلك. مع أن هذا قبيح في حق المخلوق، إلا أنه بكل سوء أدب مع رب العالمين يصون الله عز وجل. وهذا ليس بغريب عن بعض بني آدم، فإن المشركين الأوائل إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم يسوي ما بشر به، أيمسك على هون نام يدسه بالتراب، ما له وجه. ما الذي أصابه؟ أنه قد بشر بأنثى، زوجته ولدت جارية، ما له وجه أمام الناس. مع هذا القبح الذي يجدونه في حق الرجل أن يولد له جارية، يقولون وبكل جرأة وسوء ظن بالله عز وجل ووقاحة، الملائكة بنات الله. وهذا يذكرني بمن أجلكم الله وأكرمكم؟ بالرافضة. فأحدهم لا يرضى أن يطعن بزوجته أو بأمه، ولكن بكل وقاحة وكفر يطعنون بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أي إيمان عند هؤلاء أم أي إسلام؟ لا يمكن أن يتصور عند رجل إسلام أو إيمان يعمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتضيق عليه الدنيا، ما يجد إلا أن يقذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا الشيطان يعبث بهؤلاء حتى يقولوا هذا الكلام في حق الله سبحانه وتعالى، سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. وانظروا إلى ما قال ذكر ابن القيم، قال أن المشرك عابد الأصنام والد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أعلم بالله عز وجل من المعتزلة، وذلك لما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، قال لو كان هذا المشرك لا يعتقد بأن الله يسمع ويبصر لرد على ابنه إبراهيم وقال وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لكن ما قال ذلك، مما يدل على أنه يعتقد بأن الله يسمع ويبصر. فانظر إلى قول إبراهيم عليه السلام لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فيه إثبات أن الله يسمع ويبصر ولا لا؟ لأن لو لم يكن الله يسمع ويبصر لما كان لإنكاره على أبيه معنى، أليس كذلك؟ كيف يقول لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وهو يعبد الله وهو لا يسمع ولا يبصر؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن. لكن لما قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر دل على أن عقيدة إبراهيم عليه السلام بأن الله يسمع ويبصر، هذه واحدة. الثانية التي ذكرناها أن عند المشرك والد إبراهيم أن الله يسمع ويبصر بدليل أنه ما رد عليه وقال وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، شوف. لكن عند هؤلاء المعتزلة قالوا في حق الله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى قال بأنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. لما تكون هذا الاعتقاد أيها المعتزلة؟ قال لأن إذا قلنا سميع بسمع وبصير ببصر مثلناه في المخلوق، مثلناه في المخلوق، فحتى لا نمثله في المخلوق فلنقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. قلنا لهم إذا قلتم بأن الله لا سميع ولا بصير أيضا شبه مثلتوه بالمخلوق، فالمخلوقات منها ما لا يسمع ولا يبصر، مثل من؟ مثل الجدران لا تسمع ولا تبصر، مثل الأصنام الذين قال إبراهيم عليه السلام عنهم لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فأنتم هربتم من تمثيل الله بالسميع البصير بالآدمي على الأقل فمثلتوه بالصنم الذي لا يسمع ولا يبصر، وقعتم بشر مما فررتم منه. فإن قالوا لا هو جل وعلا لا سميع ولا بصير ولا يشبه المخلوق الذي لا سميع ولا بصير، قلنا له قولوا بأن الله سميع وبصير ولا يماثل المخلوق السميع البصير، هذا هو الواجب أن نصف الله بما وصف نفسه، وهذا هو الأسلم والأعلم والأحكم. أما أن تنفوا عن الله بأنه سميع بصير ثم تصفونه بأنه لا سميع ولا بصير فهذا شر مما فررتم منه، فهم ما وقعوا بالتعطيل إلا بعد ما وقعوا أولا بالتمثيل، فوقعوا بالتمثيل أولا ووقعوا بالتعطيل ثانيا، واضح؟ ثم نقول للمعتزلي لماذا تقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ قال هكذا عقلي يدل، المسألة عندي عقلية وعقلي ما هداني إلا أن أقول الله عز وجل له أسماء وليس له صفات، له أسماء وليس له صفات. قلنا له فماذا تقول للجهمي الذي يقول الله ليس له لا أسماء ولا صفات؟ ماذا سيقول المعتزل الجهمي؟ يقول يا جهمي لما لا تثبت الأسماء وتنفي الصفات؟ المعتزل والجهمي يتفقان على نفي الصفات ويختلفون على إيش؟ إثبات الأسماء. فالمعتزل يثبت الأسماء دون الصفات والجهمي لا أسماء ولا صفات. فإن قال المعتزل للجهمي لما لا تثبت أسماء لله عز وجل وقد دل عليها العقل، قال الجهمي إذا المسألة مسألة عقل فعقلك ليس بأولى من عقلي، إذا عقلك دل على أسماء دون صفات فعقلي دل على إيش؟ أن الله لا أسماء ولا صفات، وعقلك ليس بأولى من عقلي. فنرد على المعتزل بما يرد به إيش؟ الجهمي، ونرد على الأشعري بما يرد به على المعتزلي. فالأشعري ينفي صفات الله عز وجل سبعا اللي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، سبع صفات، وينفي بقية الصفات، حتى الأصح أن نقول ينفي الصفات إلا سبعا، لا نقول يثبت سبع صفات وينفي الباقي لأن ما ينفيه أكثر مما يثبته، فلنقول إيش؟ أنه ينفي الصفات إلا سبعا لأن المستثنى أقل من المستثنى منه، فهو أيهما أكثر؟ ما يثبته أو ما ينفي؟ فلنقول إذن ينفي جميع الصفات إلا سبعة. فالأشعري يقول للمعتزلي: لماذا لا تثبت سبع صفات؟ فإن الصفات قد دل عليها العقل. فيقول المعتزلي للأشعري: وأنت لماذا تثبت سبع صفات؟ إن قال الأشعري: عقلي دل عليها. قال المعتزلي: عقلك ليس بأولى من عقلي، أنا عقلي يدل على أسماء دون صفات. فحينئذ ما يستطيع أن يقول شيء الأشعري للمعتزلي، بل فتح له باب شر، فتح باب شر، لأنه قال: بما أن المسألة خاضعة للعقول فعقلك ليس بأولى من عقلي. فنقول للأشعري: ما تقول للمعتزلي إذا قال لا أثبت سبع صفات؟ ماذا ستقول له؟ قل له، يقول الأشعري، يقول له: العقل دل على إثبات سبع. سيقول المعتزلي: أي عقل؟ أي عقل؟ سيقول إيش؟ عقل أشعري. قال المعتزلي: وعقل أشعري ليس بأولى من عقل المعتزلي. تبهتم؟ ونذهب إلى المعتزلي الذي أفحم، لا أفحم أفحم الأشعري، نقول: أنت يا معتزلي ماذا تقول للجهمي؟ يقول: أقوله اثبت الأسماء دون الصفات فإن العقل دل عليها. نقول: سيقول لك الجهمي: وعقلك يا معتزلي ليس بأولى من عقلي يا الجهمي، وأنا عقلي ما يثبت لا أسماء ولا صفات. ثم جاء الفيلسوف فقال: أما عقلي فلا يثبت حتى الله عز وجل. أي عقل ليس عقلك أولى من خلاص. إذا التحاكم إلى العقل فيما يثبت لله وما ينفع عنه، فالفيلسوف يقول: لا في قيامة ولا في ساعة ولا في بعث ولا نشور ولا نبوة ولا رسالات ولا في مرسل ولا مرسل، هذا ما يوجد. هذه مجموعة من الناس المصلحين في المجتمع رأوا الفساد، قالوا: نقول حق الناس أننا أنبياء وأن في رب أرسلنا وقال لنا اللي ما يطيع تدخل جهنم وفي جنة وفي نار، حتى يصلح المجتمع. أما أنبياء اصطفاهم الله في رب فوق العرش اختارهم وأرسل لهم أو عليهم، هذا كله كلام لا يقبل العقل. فصارت هذه المسائل من الأشعري إلى الفيلسوف كلهم واحد يعجز أن يرد عن على الثاني، ونحن نرد عليهم جميعا، نرد عليهم جميعا. وكل واحد اللي أهوى من غيره قبله إيش نقول له؟ القول المشهورة، نقول: أنت لا الحق نصرت ولا الباطل كسرت. أنت يا أشعري لما نفيت صفات الله عز وجل إلا سبعة ما نصرت الحق وفتحت باب الشر على العقيدة. فاستطاع هذا المعتزي أن يحجك ويقول: وأنا عقلي لا يثبت ولا حتى السبع الفقهاء. وأنت يا المعتزلي لا أثبت الحق ولا أفحمت الجهمي، بل فتحت باب لأن يقول الجهمي إيش؟ وأنا عقلي لا أسمع ولا صفات. وأنت أيها الجهمي لا نصرت الحق وأثبت عقل كتاب السنة ولا كسرت الباطل وأغلقت باب الباطل، حيث فتحت الباب لمن؟ للفيلسوف. فيقول: ما في رب أصلا، ولكن أهل السنة والحمد لله لا يتناقضون، لا يتناقضون. فتجد أنهم على وتيرة واحدة، سبب لأنهم يعتمدون على الكتاب، كتاب الله عز وجل وسنة رسول. وماذا يقول الله عن كتابه؟ يقول: ولو كان فيه اختلافا، لو كان عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هو من عند الله لا يوجد فيه اختلاف. أما عقائدهم ليست من عند الله، ففيها اختلاف كثير، فيتناقضون، يثبتون شيء وينفون شيء. فهؤلاء الذين نفوا صفات الله إلا سبعا قد نفوا من صفات الله عز وجل ما هو نظير ما أثبته، نظير ما أثبته. مثلا صفة الرحمة لله عز وجل لماذا تنفونها؟ لماذا تحرفونها؟ سيقول ما دل عليه العقل؟ لا، الكتاب والسنة دل عليها، والعقل دل عليها، وهب أن العقل لم يدل عليها، يكفي الكتاب والسنة قد دل عليها، وهب أن العقل لم يثبتها فإن العقل لم ينفيها. ونحن إذا استطعنا على واحد من هؤلاء استطعنا على الكل، لأن الكل سنسميه إيش؟ سنناظره بالطريقة نفسها. عرفنا الأشعري الذي أثبت ونفى، أثبت الشيء ونفى نظيره، صح؟ نأتي إلى المعتزلي فنقول لماذا تنفي الصفات وتثبت الأسماء؟ قال لا أعرف الصفات إلا صفات المخلوق. طيب والأسماء؟ الأسماء أيضا لا يعرف من الأسماء إلا أسماء المخلوق. قال لا لا، رب العالمين له أسماء والمخلوق له أسماء، لكن لا يماثل المخلوق. قلنا لا لا لا، قل لله صفات والمخلوق صفات، ولكن لا يتمثل. شوف، يعني ما يستطيع أحد على أهل السنة أبدا أبدا، أهل السنة ما يستطيع أحد. الحجة لا تنهزم، الجيوش تنهزم، القوات تنهزم، العدد، العدة، القوة، العضلات، الأموال، كلها ممكن تنهزم. لكن موسى عليه السلام كان ضعيفا إلى درجة أن أمه ألقته إيش؟ في اليم، صح؟ هل استطاع عليه فرعون؟ فرعون يقول هذه الأنهار تجري من تحتي. فرعون تجبر وصل مرحلة حتى قال أنا ربكم الأعلى. شوف قوته، شوف جبروته، شوف تمكنه، وذبح أبناء بني إسرائيل وقل أنا ربكم الأعلى، وعنده سحرة، عنده جنود، ومع ذلك ما استطاع على من؟ على موسى. لما؟ لأن موسى يحمل ماذا؟ يحمل ماذا؟ حجة، ما يحمل سيفا. السيف ممكن ينهزم، لكن إيش؟ الحجة لا تنهزم. إذا كانت حجة على اسمها، ما يأتي واحد بشبهات وكلام فاضي ويقول ها والله انهزم بالنقاش هذا السني، وهو أصلا ما عنده علم. لكن إذا كان على حجة على علم ما ينهزم. قال الشيخ محمد الباب رحمة الله عليه، الشيخ الإسلام مجدد، قال إن عامي واحد موحد يعني يفهم التوحيد يغلب ألف مشرك. ألف مشرك سواء لو كان قتال جهاد، فلم يأمر الله عز وجل أن يثبت أمام المئتين إلا مئة، وأمام الألفين يثبت ألف، أكثر ما هو واجب عليك. لكن الحجة يا أيها المدثر قم فأنذر. تصور هذا التكليف، قم فأنذر رجل واحد أمام هذا الجبال من الضلال، شرك وإلحاد وقطيعة وأدبنات وفساد وربا ورشوة وكل الصلبان وأصنام وأوثان ويهود ونصارى ومشركون وقتال والسفك وقطيعة كل ما، وإن كان من قبل في ضلال مبين. يقول لهذا الواحد قم فأنذر من البداية، قم فأنذر، لأنه يقوم بأمر الله عز وجل فلن ينهزم أبدا، لن ينهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. جيشه ممكن خالفوا فهزموا، صح، لكن الحجة ما تنهزم أبدا لأنها حق. طيب كمل.
وعلّل ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها.
هذه حجتهم. قال إذا قلنا بأن الله عليم ذو علم وسميع ذو سمع وبصير ذو بصر، ها معنى سيتعدد، كم واحد سيكون رب العالمين؟ عد قال راح يصير واحد سميع، واثنين بصير، وثلاثة قدير، وأربعة رحمن، وكل ما زدنا صفة صار الله جل وعلا له إيش عدد كبير. معنى الله يقول وإلهكم إله واحد، هذه علة إيش يقول الشيخ؟ عليلة بل ميتة. لو قال قيل لرجل كم عندك من الولد؟ ما عنده إلا واحد. قال واحد الله خلي لي إياه. يسمع؟ قال الحمد لله يسمع، هذا صار اثنين. يشوف يبصر نعم يبصر صار ثلاثة. تكلم اي والله توي يتكلم صار أربعة. يمشي اي والله يخطي صاروا خمسة. كل ما ذكرنا فيه صفة زاد واحد. ها انت متى تزوجت اللي جايب له 400 واحد؟ لان الانسان ممكن تطلع فيه اكثر من 400 صفة صح ولا لا؟ كل ما طلعت فيه شيء زاد واحد. هذه علة عليلة بالميتة ميتة. فرب العالمين الذي يسمي نفسه بأسماء ويصف نفسه بصفات يقول بعد ذلك كله يطلب إلهكم إله واحد ويقول لله الواحد القهار. الله عز وجل واحد. الله عز واحد وأحد. ما الفرق بين واحد وأحد؟ اللي ما يرفع إيده ما راح أسأله. أتخاف أتنزل رأسك أرفع رأسك ما راح أسألك. أتعرف جاوب ما تعرف ترى من الوحيد في المجلس. ما الفرق بين واحد وأحد؟ واحد يعني ليس باثنين ولا ثلاثة يعني لا مثنى ولا جمع. هذا واحد سهلة. لكن أحد أيضا سهل. أحد يعني منفرد بصفاته. ها أحد منفرد. ولذلك لما قال قل هو الله أحد قال في آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد. يعني ما في إيش له مثيل. فأحد يعني منفرد بما له من الصفات. واحد يعني ليس بمثنى ولا جمع. والله واحد أحد. واضح؟ طيب الدليل من السمع الدليل السمعي ويقال الدليل إيش النقلي معناه يعني الكتاب والسنة. والعقلي يعني ما دل على العقل. تفضل.
أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى
هذا إيش يا أخوان؟ أخبار متتالية. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. يعني الذي بطشه شديد واحد، والذي يبدأ اثنين، والذي يعيد ثلاثة، والذي هو الغفور أربعة، والودود خمسة، ذو العرش ستة، فعال مريد سبعة. كله شه كله هو إيش ذات واحد هو الله سبحانه وتعالى. بل الله قال جل وعلا في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله ذو الجلال مبتدأ مرفوع ابتداء. وإلى آخر الآية كلها أخبار عن ذات واحدة يمكن تبلغ 19 صفة. 19 خبر يخبر الله عن نفسه بأنه الله. قال إيش؟ قال الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إلى آخر الآية كل أخبار لمبتدأ واحد يخبر الله عن نفسه أنه الله الذي كذا وكذا وكذا هو واحد. نعم.
وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات
أيضا هذه الآيات يعني هو الله وحده هو الأعلى هو الذي خلق فسوى وهو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى وهو الذي جعله غثاء أحوى. نعم. ففي هذه الآيات
الكريمة أوصاف كثيرة بموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء.
إيش يقصد بالقدماء؟ الله عز وجل يسمونه القديم. هم تسميته هذا يسمونه القديم. فقال إذا تعدد الصفات تعدد القدماء والقديم واحد. وهذا كلام باطل. تتعدد الصفات ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد إيش الموصوف. نعم.
وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي من صفات ما اتصف بها فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته.
أقل شيء كم صفة؟ أقل شيء أي موجود أقل شيء قلنا أسبوع طاف ولا
أقل شيء صفة
موجود بعد
لنا
الناس وين قلنا هنا ولا هناك أقل شيء أي موجود موجودة أقل شيء مهما كان حقيرا أقل شيء له صفته كونه موجود وكونه إما قائم بنفسه أو وصف قائم بغيره. عطني أي شيء الذرة، الذرة لها صفتان، كونها ذرة يعني موجودة، وكونها قائمة بذاتها. ذرة من مخلوق ثاني، من شيء ثاني، هي إيش؟ ها، موجودة ووصف قائم بغيره. أي حقير، أي حقير إلا تجد له أكثر من صفة، أقل شيء صفة. وأعطيكم حقير واحد، حد حقير الرافضي، ها، كونه موجود وكونه يكفر الصحابة، ها، أقل شيء يعني، ها، شوف. فيعني لا يمكن أن يوجد شيء له وصف واحد، ما دام هو موجود فبالتالي له أكثر من صفة، أقل شيء له صفتان فأكثر. فكون الله عز له صفات متعددة سيتعدد، ما يمكن، لأن كل شيء له أكثر من صفة، كل شيء. نعم.
وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره.
هذا الشيخ بعد قال إيش؟ أقل أحقر شيء سيكون فيه ذا صفة، ها؟ ما في شيء له صفتين، الثلاثة صاعدة. ففيه صفة الوجود، هذا موجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، ما من شيء إلا يا أما واجب الوجود يا أما ممكن الوجود. واجب الوجود الله عز وجل، الله عز وجل فهو واجب أن يكون موجودا. ممكن الوجود مثلنا، ممكن نكون موجودين، ممكن نكون إيش؟ معدومين، يحتمل هذا يحتمل هذا، صح؟ ليس كذلك؟ هذا هو. إذا ما من شيء إلا وهو إيش؟ إما واجب الوجود وإما ممكن، يعني واحد الثنتين. ثالثا أن يكون إما قائم بنفسه أو وصف قائم في غيره. واضح؟ إذا العقل يقول أصلا لا يوجد شيء غير متعدد الصفات، فكيف تكون الله عز إلا الله عز وجل تجعله غير متعدد الصفات؟ لما قال إذا قلنا متعدد الصفات يلزم متعدد القدماء؟ هذا باطل. نعم.
وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى.
وبهذا يعود إلى ماذا هذا؟ إلى القاعدة اللي هو أن أسماء الله إيش؟ أعلام وأوصاف. الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، لأنه ليس علم عن الله عز وجل، وليس وصف لله تبارك تعالى. متهور يجيك ولد تسمي عبد الدهر، ها، لحديث إن الله هو الدهر أو أنا الدهر، تضيق عليك الدنيا ما عندك الولد إلا إيش؟ عبد الدهر على أبو طالع فنتك. لا، ها، الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. لما؟ لأن الدهر، الدهر ما يدل على وصف كمال الله عز وجل، ها، فهو ليس علم عن الله تبارك وتعالى ولا وصف لله عز وجل. نعم. لأنه
اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء، يلحقه بالأسماء الحسنى.
اسم جامد، وش اتفقنا على أن اسم الله كله إيش؟ كلها. ارفع صوتك. لا، جامد شنو؟ ارفع صوتك شوي لان ما في الا اثنين قاعدين. ها، شنو اللي مجاب كتاب عرف، اللي جاب كتاب ما عرف. كل اسماء الله مشتقة، ليس من اسماء الله اسم جامد لا معنى له، كل اسماء مشتقة. الغفور، ها، ذو مغفرة، مشتق من المغفرة، ها، وهكذا كل أسماء الله مشتقة، ليس في أسماء الله اسم جامد. طيب، كمل.
ولأنه اسم للوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكرين بعض، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.
ما هو الدهر؟ يعني الزمن، ما يهلكنا إلا الزمن، مرور الليالي والأيام التي تهلكنا، أرحام تدفع وأرض تبلع، قيامة ما في قيامة. نعم.
يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار.
قد يقول قائل كيف الله ليس اسم أسماء الدهر؟ والله يقول بحق القدسي وأنا الدهر. ها؟ وأنا الدهر. حتى اتفقنا أنه ليس اسم الله الدهر؟ ما تجيك ولا تسمي إيش؟ عبد الدهر. اتفقنا؟ اتفقنا؟ طيب والحديث؟ حجيب عليه الشيخ. فلا يدل.
فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى.
الذين يسبون الدهر هل يقصدهم يسبون الله عز وجل؟ لا. ما في واحد يقول أنا أعبد الدهر ولا ما في حد أصلا إيش إذا سب الدهر ما يقصدهم يسب الله عز وجل. وكمل.
فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر مقلب الليل والنهار.
أيوة. إذن أنا الدهر يعني المقصود أنا مقلب الدهر. أنا مقلب الدهر. تقول ما في تأويل. شو الحين حطيت تأويل؟ لا، ما قلنا إحنا أصلا ما في تأويل مطلقا، وإنما قلنا إذا السياق يدل على التأويل قلنا به، لكن إذا السياق ما يدل عليه وسمي تأويل لا، هذا تحريف. وإذا كنا عايش نقول بلا تأويل ولا بلا تحريف؟ بلا تحريف، لأن الذي دفعنا نقول بلا تحريف لأن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. متى يكون حق؟ إذا كان السياق يدل عليه. متى يكون باطل؟ إذا كان السياق لا يدل عليه، مجرد تحكم. لما يقول قائل قرأت الحديث في البخاري، كلام سليم هذا؟ كلام سليم؟ كلام سليم. ما معنى قرأت الحديث في البخاري؟ يعني قرأت الحديث في كتاب البخاري الذي ألفه البخاري. ها؟ أبدا، كلام سليم. ما يفهم أحد قرأت الحديث في البخاري يعني في الرجل اللي اسمه محمد بن إسماعيل البخاري، وإنما يقصد إيش؟ كيف عرفنا أنه يقصد في كتاب البخاري؟ من كلمة؟ من كلمة قرأت. فالذي يقرأ ماذا؟ الكتاب. واضح؟ واضح؟ فيعني هذا السياق يدل عليه. قال الله عز وجل واسأل القرية. القرية تطلق على معالم القرية، من جدران، من أسوار، من جسور. ها؟ وتطلق القرية على البشر. فما معنى واسأل القرية؟ يعني اسأل الناس ولا اسأل الجدران ومعالم القرية؟ كيف عرفنا؟ كلمة اسأل، الذي يسأل حتى يجيب أهل القرية. واضح؟ فلما قال أنا الدهر تكمل قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إذن في شيء مقلب وفي شيء مقلب. مقلب اسم فاعل، مقلب اسم مفعول. من هو المقلب؟ الله عز وجل. ما هو المقلب؟ الدهر ليل والنهار. إذا رب العالمين يقول أنا الدهر يعني أنا مقلب الدهر، أنا مقلب الدهر، مثل قرأته في البخاري، يعني قرأته في كتاب البخاري. أنا الدهر يعني أنا مقلب الدهر، ولا يمكن أن يكون الله عز وجل هو المقلب، بل هو جل وعلا بيده الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وإذا قال بالحديث وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. كمل.
فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها.
طيب، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام، اكتب اسم فاعل، هو المقلب بفتحها، يعني اكتب اسم مفعول. من المقلب؟ اسم فاعل. من؟ الله عز وجل. ما هو المقلب؟ الدهر. طيب كمل.
وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى.
نعم.
القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن
الطاعة. اسم الله تعالى إن دلت على وصف، إن دلت على وصف هذا معنى الأمر في تفصيل، إن دلت فهكذا كذا، وإن دلت أو يقال وإن لم تدل فهكذا وكذا. إذن إيش اسم الله فيها تفصيل، منها ما يسمى اسم لازم واسم متعدي. فالاسم اللازم يدل على أمرين اثنين، إثبات الاسم وإثبات المعنى الذي دل عليه الاسم، وكل اسماء الله اسم أعلام وأبصار. ومن اسماء الله عز وجل ما يدل على ثلاث أمور، الأمرين اللي هو إثبات الاسم وإثبات معنى الاسم وإثبات أثر هذا الاسم أو مختلاه. راح أسهل لكم إياها كذا في البداية حاجة أذكرها الآن ولا مسألة سهلة. الله عز وجل اسمه السميع، ماذا نستفيد من إثبات هذا؟ إثبات الاسم فهو السميع، وإثبات الصفة سميع إذا هو ذو سمع الصفة، والأثر كونه سميع وذو سمع الأثر يسمع، البصير إثبات اسم البصير وأنه ذو بصر وأنه يبصر، العليم إثبات اسم العليم وأنه ذو علم، والأثر يعلم، الحي إثبات اسم الحي وأنه ذو ها ما في ها إذن هذا اسم لازم. شوف العظيم إثبات اسم العظيم العظيم وأنه ذو عظم بس زين. طيب القدير ها إثبات اسم القدير وأنه ذو وأنه على كل شيء قدير صح؟ ما شاء الله عليكم واضح يعني ها؟ إذن الاسم أحيانا يدل على ثلاث أشياء، ومن الأسماء ما يدل على شيئين اثنين. قد يقول قائل الحي الحي غير المحي، المحي ليس من أسماء الله المحي، من صفاته أنه يحيي ويميت واضح؟ من صفات أنه يحيي ويميت، لكن اسمه جل وعلا الحي هذا إيش يا إخوان؟ إثبات اسم الحي لله وأنه ذو هو بنفسه حي واضح؟ الآن هذا اتضح لكم كيف تنقسم اسماء الله عز وجل، منها ما يدل على ثلاث أمور ومنها يدل على أمرين اثنين. طيب أعد القاعدة من أولها.
القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل،
نعم،
الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل،
نعم،
الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها.
طيب
ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
الله أكبر. نعم.
لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم.
أيوة الله عندما تكلم عن الذين يفسدون في الأرض وطاعتهم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. واحد كان قطع الطرق في شبابه لما صار 60-70 تاب الله عز وجل، كان يسولف عند واحد ولا في واحد قاضي في المجلس، قال الله يتوب علينا كنا نسوي كذا كنا نسوي كذا كنت تسوي إذا راجع المحكمة بكرة. لا، لأن الله يقول إيش إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. مقتضى كونه غفور إذن هو يغفر، ومقتضى كونه رحيم إنه يرحم. فقالوا إذا من تاب قبل أن يقبض عليه كان أول يعمل يعني قطع الطرق وتاب وخلاص انتهى، فإن الله غفور رحيم في حقه. من أين أخذ؟ من قول تعالى في الآية فإن الله غفور رحيم، من مقتضى ما دل عليه هذا الاسمان كونه غفور رحيم، إذن هو إيش؟ يغفر ويرحم. نعم.
مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
سبحان الله. إثبات اسم السميع وأنه ذو سمع، له صفة السمع، وأنه يسمع. هذا المعتزل يقول الله سميع بلا سمع، كيف يصنع بهذه الآيات؟ كيف يصنع؟ يجعلها وراءه ظهرية، لا يقيم لها وزنا ولا يؤمن بها كما يجب. وإلا الله عز يقول في آية واحدة: قد سمع. قد تفيد التحقيق، دخلت على الفعل الماضي، يعني أكاد أنه إيش؟ سمع. قد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، والله يسمع. شوف تحاوركما إن الله سميع بصير، في آية واحدة إثبات واضح جدا على أن الله يسمع، والمعتزل يقول الله على إيش؟ سميع بلا سمع. سبحان الله العظيم. طبعا أنا ذكرت لكم عدة أمثلة غير السميع. البصير كذلك، بصير وذو بصر أو له صفة البصر وأنه يبصر. عليم كذلك، اسمه العليم وصفته العلم، ذو علم ويعلم. القدير كذلك. طيب، وإن دلت تكمل القاعدة،
وإن دلت على وصف غير محدد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له.
أيوة، يا ريت الشيخ بدأ بما يدل على أمرين ثم ما يدل على ثلاث أمور، ليكون المعنى كيف؟ دل على أمرين بالإضافة إلى إيش الأمر؟ الثالث. إذن كل أسماء الله عز وجل تدل على أمرين، ومنها ما يدل على ثلاث أمور. ما هي الأمور التي كل أسماء الله تدل عليها؟ إثبات الاسم وإثبات الصفة. فأسماء الله أسماء وأعلام، ومنها ما هو اسم متعدي له أثر له مقتضى، فيدل الاسم على إثبات الاسم وإثبات الصفة والأثر والمقتضى. وهذا الأمر الأثر المقتضى إيماننا به أمر عظيم. لما الإنسان يراقب الله عز وجل؟ لأنه الرقيب السميع البصير العليم القدير. إذن هذه الصفات لله عز وجل لمقتضى تدعو الإنسان إلى أن يستقيم على أمر الله وأن يعبد الله. طيب، والأسماء التي ليس لها مقتضى كذلك، كونه جل وعلا الحي الذي لا يموت، صفة كمال. وقلنا في الدرس الماضي أن اسم الحي كل أسماء الله عز وصفاته إيش ترجع إليه، لو لم يكن حيا ما كان سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا قديرا ولا خالقا ولا بارئا، صح؟ فكل أسماء الله عز وجل لها أثر في إيمان العبد واستقامة على أمره سبحانه وتعالى. طيب، استمر الدرس ساعة، باقي 13 دقيقة، هيا نفسك، هذا قاعد تقالب نفسك وتحك حك ما تسوي، ترى باقي بتعدي، كمل.
القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة.
والله هذه دسمة، هذه دسمة. طيب، ما في شيء إن شاء الله، يعني صعب الكتاب هذا سهل مبسط، لكن يبيك شوي على ما قال شغل مخك شوي. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن بالالتزام. على طول الشيخ ذكر مثال، قال مثال ذاك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على ذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام.
سهل.
والله سهل، اقسم بالله ما سهل. لكن لا تصور ان هذا شيء، ومفيد، هذا مفيد جدا. اذا دل اللفظ على الشيء كله فهو بالمطابقة، اذا دل على بعض معناه فهو بالتضمن، اذا دل عليه كله، عفوا، اذا دل على امر لازم خارج عنه فبالالتزام. فمثلا كلمة بيت، لفظ بيت هذا يدل على هذا المبنى بأكمله ايش؟ بالمطابقة. كلمة بيت تنطبق، كلمة بيت على هذا المبنى كله. إذا قال إنسان عندي بيت، يعني إذا عندك غرف وعندك مطبخ وعندك حمامات، كما تقول عندي بيت يعني عندك غرفة، فيدل على أنه عنده غرفة من كلمة بيت أخذناها. لما؟ لأن كلمة بيت تشمل هذا كله، ومن جملتها الغرف. ويلزم من كونك عندك بيت أن إيش، هناك عمال ومهندسين ورخصة بلدية ومش عارف بيت، فبني هذا البيت. لأن لو ما كان عمال وفي قدرة وفي مهندسين وفي تخطيط وفي، ما بنى البيت. كلمة عندي بيت يدل على معنى آخر يلزم منه
خارج.
فهذا سهل جدا. الآن لو واحد مثلا يشوف الجهاز يستدل بأن هذا الذي صنعه عنده علم، من أين؟ ما قال عندي، قال عندي جهاز، ما قال عنده علم الذي صنعه. لكن بما أنه موجود وبهذه الدقة، لو لم يكن الذي صنعه عنده علم ما صنعه. من أين اكتشفنا واستنبطنا بأن عنده علم الذي صنعه؟ من كلمة جهاز متقن. إذا ما كان جهازه متقن إلا الذي صنعه عنده علم وعنده قدرة وحي. كيف عرفنا حي؟ حياة، من التزام. يلزم من أن يكون حي، لو كان ميت ما صنع. كيف عرفنا أنه عنده علم؟ يلزم، لأنه لو ما عنده علم ما صنع. كيف عرفنا عنده قدرة؟ يلزم من كونه مصنوع، إذن الذي صنعه عنده قدرة. فضرب الشيخ مثال، اسم الخالق، اسم الخالق يدل على ذات الله عز وجل وصفة الخلق بالمطابقة. اسم الخالق يدل على شيئين، على ذات الله وعلى صفة الخلق. لأن اسماء الله يا إخوان أعلام وأوصاف. إذا قلنا الخالق، دل اسم الخالق على ذات الله وعلى صفة الخلق. طيب، ويدل الخالق على أحد الأمرين وحده بالتضمن. فهو لو قال، قال من تعبد؟ قال أعبد الخالق، يعني أعبد الله. ولو قال، قال بأن الله متصف بالخلق لأنه الخالق، استدلت على الخالق لأن اسمه الخالق. فإذا دل على بعض معنى، على بعض المعنى، ما أخذت المعنى كامل، يسمى بالتضمن. واسم الخالق يدل على أن له سبحانه وتعالى علم وقدرة، إذ لو لم يكن إيش عنده علم وقدرة ما خلق. من أين عرفنا بأن الله عنده علم وقدرة؟ من اسم الخالق. إحنا الخالق، ما لفظ الخالق ما في لا علم ولا في قدرة. خالق، حتى الحروف مختلفة. كونه خلق، إذن يلزم أن يكون عنده علم وقدرة، ولا ما لما خلق. واضح؟ فيقول مثال ذلك، الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق. شوف، على ذات الله وعلى صفة الخلق بالإيش؟ بالمطابقة. طيب، ويدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. اكتب ويدل على صفة، على الذات وحدها اكتب بالتضمن، وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. لأن كلمة بالتضمن تعود إلى ماذا؟ على ماذا وماذا تعود؟ على ويدل على الذات وحدها، ويدل على إيش؟ وعلى صفة الخلق وحدها.
ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ما معنى الالتزام؟ يعني يلزم من كوني خالق أن يكون عالما قديرا ولما خلق. طيب اقرأ كمل. ولهذا
ولهذا لما ذكر الله تعالى خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
شوف الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن ذكر الخلق فقط. لما أخبرنا بأنه خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يعني بالعدد لما أخبرنا بذلك؟ لما؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. كيف نعلم ذلك؟ ما هو قال خلق لم يقل يعلم ولم يقل إيش يقدر وإنما قال خلق بدلالة الالتزام. كونه خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن إذن يلزم أن يكون على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. لذلك لما قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كيف سنعلم ذلك؟ بدلالة إيش؟ الالتزام. اسمع يا شيخ وشيخ. ودلالة الالتزام
ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم.
واضح؟ لو واحد قال كلام إذن يلزم منه كذا يعني هذا دلالة الالتزام فيها أحيانا كلام منه دلالة المخالفة وأحيانا ما يلزم أحيانا لها مفهوم أحيانا ما لها مفهوم ولما استنبطه. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرم ولا تلقط الفازين لا تنتقب المحرم ولا تلقط الفازين معناه أن غير المحرمة تنتقب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير المحرمة لا تنتقب وتلقط ما قال لكن إيش من المفهوم بما أن المحرمة لا تنتقب ولا تلقط الفازين إذن ما يريد الله بخير فقهه في الدين الذي لا يرد الله به خيرا يصرفه على الفقر بالدين. نفهم من هذا. ولذلك يقول دلالة الالتزام مهمة طالب العلم حتى يستنبط الأحكام حتى وحتى وحتى شيء مفيدة جدا. طيب
فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة.
يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. من أين يأخذها؟ من الالتزام من دلالة الالتزام. إذا يلزم منه كذا وكذا. واضح؟ طيب.
وعلم أن لازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق.
فهو حق. أسمع الكلام مفيد هذا جدا.
وذلك
لحظة. كلام الله ورسوله محكم. إذا كان يدل على لازم صحيح فهو حق. لا يمكن يدل على إيش لازم؟ لا يمكن يكون باطلا إذا كان يدل على لازم صحيح. لأن الله عز وجل تكلم فإنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية يعلم ما يلزم من كلامه يعلم ما يلزم من كلامه. والرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق ما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو اجتهد واختار خلاف الأولى يأتي الوحي ويصححه. إذا كلامه إذا كان يلزم منه لازم صحيح فهو حق. بخلاف البشر قد البشر يتكلم بكلمة ويلزم منها شيء وما يدري أن يلزم من هذا من كلامه. ما نلزمه بما يلزم من كلامه وننسب إليه أنه قال كذا وكذا. يا جماعة ما قلت هذا معنى كلامك؟ لا معنى كلامي والله ما انتبهت أن هذا معنى كلامي. إذن لابد غير الله ورسوله نظهر له ما يلزم من كلامه. فإذا قال نعم هذا يلزم من كلامي وأنا أقول به نسبنا له كلامه وما يلزم من كلامه. أما إذا قال كلاما قلنا ويلزم من كلامه كذا وكذا قال لا أنا ما أقصد هذا ما أقصد هذا. فلا بد حينئذ أن ننظر. في بعض الناس يلزم من كلامه وربما لو ألزمناه لالتزم ومنهم من يلزم الكلام ربما لو ألزمناه لم يلتزم. فماذا نفعل حينئذ؟ لا ننسب له إلا كلامه دون ما يلزم من كلامه، لأن يعني قد ما أدركه، خاصة أحيانا في المناقشة بالكلام بالتعبير مع السؤال مع الجواب مع المناظرة مع ضيق عليه قال كلمة الفلانية، ما يقصد من ذلك إيش، ما يلزم من كلامه كذا وكذا. فحين إذن قلت ترى يلزم من كلامك الطعن بالصحابة، قال كيف، قلت كذا وكذا، قال لا لا أنا ما قصد طعن بالصحابة، وبما أن هذا الكلام والله يلزم كذا أنا أسحب هذا الكلام. شوف واضح، تبتم لي هذا؟ طيب.
وذلك لأنه
واعلم
واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به
ويلتزم به،
مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث.
يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، إن الله يفعل فعالما كنا وأنا ألتزم بذلك. الله عليه صفات أفعال، ومن صفاته إيش؟ أحادها حادث، كل يوم رب العالمين ينزل، كل ليلة ينزل السماء الدنيا، ليلة غدا ينزل وبعدها ينزل، إذن أحاد أفعال الله إيش؟ حادث. يلزم من كلامك نحن يلزم، وهذا الذي أعتقده كل ليلة ينزل القرآن، ما عندي مشكلة. واضح؟ أن يذكر له أو أن يذكر للطائل ويلتزم به، به يعني إيش؟
كلامه.
لا مو كلامه، بما يلزم من كلامه. نعم.
فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.
واضح؟ يعني لو قال يلزم من قولك بأن الله يتكلم إن أحد كلام الله حادث، كل يوم يتكلم، كل يوم إيه؟ كل ما قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، أقول أنا هذا مو مشكلة. طيب.
وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه.
طيب الحالة الثانية.
أن لم يذكر له ويمنع
أن يذكر
له ويمنع اللازم بينه وبين قوله.
نعم.
مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته.
النافي يقول، النافي سيقول لمن يثبت الصفة، يعني معتزل يقول السني أنت تثبت لله صفات يلزم من كلامك وتثبت لله صفات أنه مماثل للمخلوقين، كلها ما يلزم، الله عليه صفات ولا يلزم من كلامه أنه مماثل. نعم.
فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقا حتى يمكن ما ألزمت به.
نعم. أنا قلت يد الله، قلت سمع الله، قلت كلام الله، أضفت الصفة إلى الله عز وجل، والصفة تكون بحسب ما أضيفت إليه. نعم.
وعلى هذا تكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟
نعم. القول بالصفات كالقول في الذات، هذا ذكرناه كثيرا. طيب.
وحكم لازم في هاتين الحالتين ظاهر.
ما هو حكم اللازم؟ إن التزمه نسبناه إليه، إن نفاه نفينا عنه، ما نلزمه بشيء أصلا ما يلتزمه. الحالة الثالثة
أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل،
يعني واحد تكلم كلام ومات وجدناه في كتبه، ما نستطيع نقول ويلزم من كلامي كذا، ولا نستطيع نقول لا يلزم من كلامي كذا، لأنه ما يعلم. لو ذكرنا له قد يلتزم وقد لا يلتزم، فما كان مسكوت عنه سكت. نعم نعم، ولا ينسب إليه،
لأنه يحتمل ولو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل ولو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.
نعم.
ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، فإن قيل إن كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم.
نعم. لو قال قائلا هذا مو صحيح، قلنا هذا مدفوع،
قلنا هذا مدفوعا بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك
ونحو ذلك. طيب، نكتب على قدر الله تعالى أعلم. الحمد لله أول وآخر وظاهر وباطن، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.